تخيل أن هناك شركة تكنولوجية عملاقة تنفق مليارات الدولارات وعمليات بحث وتطوير معقدة جداً لتصنيع هاتف ذكي بكاميرا تحتوي على أجزاء ميكانيكية دقيقة تتحرك فعلياً بداخلها.
يعني يبنون جهازاً يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
بالضبط، وفي نفس الوقت هناك شركة عملاقة أخرى تحاول إقناع العالم بأن فكرة امتلاك جهاز مادي من الأساس هي فكرة قديمة.
صحيح، وأن مستقبل الترفيه يجب أن يكون مجرد شاشة تتصل بسحابة رقمية. إنها مفارقة غريبة بصراحة.
وهذا تحديداً ما أثار دهشتي عندما كنت أقرأ التحليل الشامل من تكن نايت الصادر اليوم في 30 من يونيو عام 2026.
تقرير دسم جداً.
دسم للغاية، يعني عادة عندما نتابع أخبار التقنية نركز على إطلاق هاتف جديد أو انهيار عملة رقمية كأحداث معزولة.
صحيح، كل خبر على حدة.
لكن المعطيات الموجودة في هذا التقرير تكشف عن شيء أعمق بكثير. نحن لا ننظر إلى منتجات فردية بعد الآن.
أبداً، المشهد تغير تماماً.
نقل قطعها الاستراتيجية لخوض ما يمكننا تسميته بحروب الأنظمة البيئية الشاملة.
وصف دقيق.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع في هذا الغوص العميق، لأن فهم ما يحدث الآن سيحدد شكل التكنولوجيا التي سنستخدمها لسنوات قادمة.
بالتأكيد، ولفهم خريطة هذا التحول كما أشرت، يجب ألا ننظر فقط إلى الأجهزة التي نحملها في جيوبنا.
تقصد يجب أن نبدأ من الأساس؟
بالضبط، يجب أن ننظر أولاً إلى البنية التحتية التي تجعل كل هذا ممكناً. نحن نتحدث عن بنية تمتد من مراكز البيانات العملاقة على الأرض وصولاً إلى الفضاء الخارجي.
وكيف تتدفق رؤوس الأموال لتمويلها؟
100%.
بالحديث عن الفضاء، لفت انتباهي في التقرير تفاصيل إطلاق صاروخ أتلس 551 الذي حدث يوم أمس في 29 مايو.
نعم، مشروع أمازون ليو.
صحيح، الصاروخ كان يحمل مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بأمازون، لكن المثير للاستغراب بالنسبة لي هو الرقم.
تقصدين 29 قمراً فقط؟
نعم، 29 قمراً صناعياً فقط. يعني عندما نقارن هذا بشبكة ستارلينك التابعة لسبيس إكس، يبدو الرقم كقطرة في محيط، أليس كذلك؟
بصراحة الأرقام الحالية تبدو مضللة إذا نظرنا إليها بمعزل عن السياق التنظيمي.
كيف ذلك؟
سبيس إكس تمتلك بالفعل هيمنة شبه مطلقة. هي تسيطر على 85% من السوق بأسطول يتجاوز 6000 قمر صناعي مزود بتكنولوجيا ليزر متطورة.
واو، 6000؟
نعم، لكن تحركات أمازون الحالية ليست مجرد محاولة للحاق بالركب بسرعة عادية، هي سباق محموم ضد عقارب الساعة. السر يكمن في موعد نهائي صارم جدا من لجنة الاتصالات الفيدرالية.
لحظة، هل يوجد تهديد بسحب التراخيص منهم؟
بالضبط، بحلول 30 يوليو من هذا العام 2026، أمازون ملزمة قانونياً بنشر 50% من شبكتها المخطط لها،
والتي تبلغ كم تقريباً؟
3236 قمرة. إذا فشلت، ستفقد الترددات اللاسلكية الثمينة لصالح المنافسين.
يا إلهي، هذا يفسر إذن وتيرة الإطلاق المتسارعة واستخدام صواريخ ضخمة مثل أطلس.
صحيح، إنهم في حالة طوارئ.
لكن دعنا نتحدث عن الاستراتيجية نفسها. يعني حتى لو نجحت أمازون في نشر هذه الأقمار، كيف ستقنع المستخدمين بترك خدمة مستقرة مثل ستارلينك؟
سؤال ممتاز.
ما هي الميزة التنافسية الحقيقية هنا؟
الميزة لا تكمن في الفضاء على الإطلاق، بل على الأرض.
على الأرض؟ كيف؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن استراتيجية أمازون تعتمد على دمج هذه الأقمار بشكل عميق مع عملاق الحوسبة السحابية الخاص بها، أقصد خدمات AWS. بالإضافة طبعاً لشبكتها اللوجستية الهائلة برايم.
دعني أحاول فهم هذه النقطة. هل يمكننا اعتبار استراتيجية أمازون الفضائية بمثابة بناء طرق توصيل فضائية سريعة للبيانات؟
نعم،
وهذه الطرق لا تكتسب قيمتها إلا لأن أمازون تمتلك أصلاً أكبر مستودعات للبيانات في العالم، أي خوادم AWS على الأرض.
هذا تشبيه دقيق جداً. تخيلي معي شركة تنقيب عن النفط في منطقة نائية جدا.
طيب.
هي لا تحتاج فقط إلى اتصال بالإنترنت، هي تحتاج إلى معالجة كميات هائلة من البيانات اللحظية الناتجة عن الحفر.
صحيح، بيانات ضخمة.
هنا أمازون ستعرض عليهم حزمة متكاملة: الإنترنت الفضائي عبر ليو، قدرات المعالجة عبر AWS، بل وحتى شحن المعدات عبر برايم.
واو، نظام بيئي مغلق بالكامل.
بالضبط، هذا ما يعرف بحسوبة الحافة الفضائية، وهذا ما يجعل التوقعات تشير إلى إمكانية استحواذ أمازون على 8 إلى 12% من السوق بنهاية 2026.
رغم تأخرهم الكبير.
نعم، بسبب هذا التكامل.
طيب، بناء كل هذه المستودعات والطرق الفضائية يتطلب أموالاً طائلة، وهذا يقودني إلى التحول المالي الجذري الذي رصده التقرير.
تقصدين حركة رؤوس الأموال؟
نعم، هناك حركة غريبة جداً لرأس المال المؤسسي. التقرير يشير إلى سلسلة سحوبات قياسية ومخيفة من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.
سحوبات ضخمة بالفعل.
نحن نتحدث عن سحب 2,800,000,000 دولار في 9 أيام فقط، بين 14 و 29 مايو.
رقم صادم.
في البداية ظننت أن السوق بأكمله ينهار، لكن المفارقة أن مؤشر S&P 500 يسجل في نفس الوقت مستوى قياسيا عند 7,592 نقطة.
مفارقة عجيبة، لكنها لها تفسير منطقي. الأسهم التي تقود هذا الارتفاع التاريخي للمؤشر هي أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
مثل إنفيديا؟
بالضبط، إنفيديا قفزت أسهمها بنسبة 45%. ما نراه هنا ليس انهياراً للسوق، بل هو إعادة توجيه عنيفة لرأس المال المؤسسي.
ولكن لماذا الآن بالذات؟ يعني لطالما تم الترويج للبيتكوين على أنها الذهب الرقمي والملاذ الأمن.
صحيح.
هل تفقد هذه السردية بريقها لأن المستثمرين وجدوا النفط الجديد في شركات الذكاء الاصطناعي، شركات تذر أرباحاً نقدية فعلية؟
الاقتصاد الكلي يلعب الدور الأكبر هنا بصراحة. التقرير يسلط الضوء على بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة بين 5.25 و 50.55%.
نسبة عالية، منطقي جدا.
أضف إلى ذلك تراجع التوترات الجيوسياسية، استقرار أسعار النفط عند 92 دولارا بعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأخيرة.
الهدوء النسبي.
نعم، هذا الهدوء يسحب البساط من تحت سردية البيتكوين كميلاد آمن في أوقات الأزمات.
إذن رأس المال يبحث عن التدفقات النقدية والمنفعة العملية، والذكاء الاصطناعي حالياً هو من يبني المصانع الجديدة.
100%.
لكن، وهنا تكمن المشكلة الكبرى، بناء هذه البنية التحتية مكلفة بشكل يفوق الوصف. وبما أن المليارات تتدفق نحو هذه الخوادم، فأن الضغط يتزايد على الشركات لتحويل هذا الذكاء إلى منتج مربح.
وهذا هو التحدي الأصعب، الانتقال من البنية التحتية إلى التطبيق العملي.
أو دعنا نسميها مرحلة اختبار المرونة والأزمات. ما حدث مع شركة جوجل ونموذجها جيميناي يعتبر مثالاً حياً ومؤلماً لهذا الضغط.
كان درساً قاسياً.
التقرير يفصل هذه الأزمة بشكل مثير. جوجل قررت تغيير نظام استخدام جيميناي أدفانسد بدلاً من النظام القديم المعتمد على عدد الرسائل.
نعم، انتقلوا فجأة لنظام يعتمد على حجم العبء الحسابي.
بالضبط. لماذا هذا التغيير المفاجئ؟
الآلية وراء هذا التغيير مفهومة من الناحية الهندسية. في السابق، عندما كان الذكاء الاصطناعي يتعامل مع النصوص فقط، التكلفة كانت منخفضة.
مجرد كلمات.
صحيح، لكن النماذج أصبحت متعددة الوسائط. معالجة سؤال نصي تستهلك قدراً ضئيلاً جداً، لكن تخيلي أن يطلب المستخدم تحليل مقطع فيديو مدته 20 دقيقة.
هذا يتطلب معالجة صور وصوت معاً.
بالضبط، الذكاء يضطر لمعالجة آلاف الإطارات وتحليل الصوت وربط السياق في نفس اللحظة. هذه العملية تستهلك موارد هائلة وتكلف الشركة مبالغ ضخمة لكل طلب.
مفهوم، لكن التطبيق العملي كان كارثياً بصراحة.
كان فوضى عارمة.
التقرير يوضح كيف أدى هذا التغيير إلى انهيار حصص المستخدمين. الحصة التي كان من المفترض أن تكفي لخمس ساعات أصبحت تستنزف في دقائق.
نعم، وبسبب خطأ برمجي أيضاً.
تقصد أومني فيديو بوغ؟ خطأ كان يلتهم الحصة بالكامل بمجرد محاولة تحليل فيديو واحد، وهنا يصبح الأمر مستفزاً.
مستفزاً؟ كيف؟
أقرأ في التقرير. إشادات بمدى سرعة استجابة جوجل، لكن دعنا نكون واقعيين. هذا يشبه شركة اتصالات تقرر فجأة تغيير باقة الإنترنت الخاصة بك.
تشبيه مثير.
وتخفي عنك حجم استهلاكك، ثم تقطع الخدمة في منتصف عملك لأنك شاهدت فيديو. نحن نتحدث عن خدمة مدفوعة؟
صحيح، هم يدفعون اشتراكاً.
وعن معاملة 900 مليون مستخدم وكأنهم فئران تجارب للنسحة التجريبية. في رأيي هذا فشل إداري ذريع.
لا أحد يستطيع إنكار حجم الفشل المبدئي. التحليل يضع إصبعه على ثلاثة إخفاقات جسيمة لشركة بهذا الحجم.
ما هي؟
أولاً، نقص الاختبار المسبق الكافي. ثانياً، ضعف التواصل. لم يتم تهيئة المستخدمين لفهم التكلفة. وثالثاً، غياب الشفافية. المستخدم لم يكن يرى عداداً يوضح استهلاكه.
إذن كيف استطاعوا تدارك هذا الموقف السيء؟
ما يثير الدهشة هنا ليس الخطأ بحد ذاته، بل التغير الثقافي العميق داخل جوجل للتعامل معه. عادة تعديل سياسة تسعير يحتاج أسابيع من الاجتماعات.
صحيح، بيروقراطية الشركات الكبرى.
لكن الاستجابة كانت خلال 48 ساعة فقط، بين 28 والتاسع والعشرين من مايو.
واو، وماذا فعلوا في هذين اليومين؟
أعادوا هيكلة النظام بالكامل، أصلحوا الخطأ البرمجي، ووضعوا حداً أقصى للاستهلاك لكل طلب منفرد، لكي لا تتبخر الحصة بضربة واحدة.
خطوة جيدة.
والأهم، أعلنوا أن الطلبات الفاشلة ستكون مجانية، وأتاحوا نموذج فلايت لايت الأخف وزناً بشكل غير محدود عند نفاذ الحصة.
ووفروا لوحة تحكم للشفافية؟
بالضبط، ليرى المستخدم استهلاكه لحظة بلحظة.
هذا مستوى من الطوارئ نراه في الشركات الناشئة فقط. لماذا هذا الذعر من جوجل؟
لأن تكلفة انتقال المستخدم لمنافس أصبحت شبه صفر. في الماضي، الانتقال من ويندوز إلى ماك كان مكلفاً وصعباً.
صحيح.
أما اليوم، في سوق يعج بمنافسين مثل تشات جي بي تي وكلود، المستخدم الغاضب يحتاج لثوان فقط لإلغاء اشتراكه والذهاب لمنافس. المرونة التنظيمية أصبحت طوق النجاة الوحيد.
إذن جوجل تخوض حرباً طاحنة للحفاظ على مستخدميها داخل نظامها البرمجي. لكن في مكان آخر نرى صراعاً موازياً حول الأجهزة المادية نفسها.
نعم، حرب العتاد.
وهنا نجد أنفسنا أمام مسارين متناقضين للاستحواذ على المستهلك بين أبل ومايكروسوفت.
هاتان الشركتان تقدمان دراسة حالة رائعة حالياً.
لنبدأ بأبل. التقرير يشير إلى تسريبات قوية عن استثمار ضخم في كاميرا آيفون 18 برو، كاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل، والميزة الأبرز هي فتحة عدسة متغيرة فيزيائياً.
نعم، ميكانيكا دقيقة جداً.
التقرير يذكر أن شركة ساني أوبتيكال هي المورد، وهذا سيرفع تكلفة التصنيع بنسبة 50%. بصراحة، دمج أجزاء تتحرك داخل هاتف رقيق جداً يبدو معقداً. لماذا يفعلون ذلك؟
ميكانيكياً، فتحة العدسة المتغيرة تعني وجود شفرات دقيقة تفتح وتغلق فعلياً للتحكم بالضوء، تماماً كالكاميرات الاحترافية.
ليس مجرد تعديل برمجي؟
أبداً، هذا يمنح تحكماً حقيقياً في عمق الميدان والأداء في الإضاءة المنخفضة، بدلاً من الاعتماد على تمويه الخلفية الاصطناعي. هندسة هذا المكون هي كابوس تصنيعي.
وهذا يبرر زيادة التكلفة. لكن هذا يطرح سؤالاً بديهياً. زيادة التكلفة تعني سعر جنونياً. التوقعات تقول 1349 دولاراً كبداية.
رقم كبير للمستهلك العادي.
بالضبط. هل سيلاحظ المستهلك العادي الذي يصور عائلته أو قهوته فرق العدسة ليدفع هذا المبلغ؟
أبل لا تستهدف المستهلك العادي هنا. هي تستهدف سوق التصوير الاحترافي وصناعة المحتوى، وهو سوق بقيمة 5 مليارات دولار.
استهداف محدد.
نعم، والهدف الاستراتيجي الأعمق حتى 2029 هو التميز المادي. الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على تحسين أي صورة. الطريقة الوحيدة لأبل لتبرير أسعارها وحماية هوامش ربحها هي تقديم عتاد معقد لا يمكن للأندرويد الرخيص استنساخه.
تعقيد الأجهزة إذن.
بالضبط.
وهنا تظهر المفارقة العجيبة. أبل تزيد من تعقيد صندوقها المادي ليصبح سلعة فاخرة، بينما نرى مايكروسوفت عبر إكس بوكس تسعى لتدمير مفهوم الصندوق بالكامل.
تحول استراتيجي جذري.
التقرير يشير إلى حدث إكس بوكس في 7 يونيو 2026. المثير هو الاستبعاد التام لأي أخضار عن جهاز الألعاب القادم بروجكت هيليكس.
لا توجد منصة مادية جديدة.
صحيح، التركيز بالكامل على الألعاب مثل فيبل وهيلو وجيرز أوف وور. مايكروسوفت تتجاوز فكرة الأجهزة تماماً.
مايكروسوفت تنظر للأرقام ببراغماتية. سوق الكونسول المادي محدود بحوالي 200 مليون لاعب عالمياً ولا ينمو.
رقم صغير مقارنة بالهواتف.
بالضبط، هناك 3 مليارات شخص يمتلكون هواتف وشاشات ذكية. مايكروسوفت تريد توسيع خدمة الاشتراكات جيم باس للوصول لمئة مليون مشترك.
لكن كيف سيلعب هؤلاء ألعاباً ضخمة ومعقدة بدون جهاز قوي؟
عبر السحابة. مايكروسوفت تمتلك بنية أزور السحابية. دعنا نستخدم تشبيهاً. مايكروسوفت تريد أن تجعل الألعاب تشبه الكهرباء في منزلك.
كيف يعني؟
أنت لا تهتمين من صنع مقبس الكهرباء أو الأسلاك، تضعين القابس لتعمل الأجهزة. خوادم أزور هي محطة الكهرباء، والألعاب هي التيار الذي يتدفق لأي شاشة تمتلكينها،
سواء هاتف أو تلفاز. لكن هذا التحول يحمل مخاطرة هائلة.
كيف ترينها مخاطرة؟
إذا أخبرتني كلاعب أنه يمكنني الاستمتاع بأقوى ألعاب إكس بوكس على أي شاشة عبر اشتراك سحابي، فلماذا أشتري جهاز إكس بوكس أساساً؟ ألا تخاطر الشركة بمحو علامتها التجارية وفقدان مبيعات الجيل الحالي؟
هذه هي المخاطرة المحسوبة. مبيعات الأجهزة ستتضرر، نعم، لكن الأجهزة المادية غالباً تباع بهامش ربح ضئيل جداً أو بخسارة،
لتعويضها من مبيعات الألعاب لاحقاً.
صحيح، في المقابل الاشتراكات السحابية توفر إيرادات متكررة ومستقرة بهوامش ربح عالية. تتخلصين من تكاليف التصنيع، التخزين، الشحن ومشاكل سلاسل التوريد.
إذن المشهد في أواخر مايو 2026 هو نقطة عطاف حاسمة. اللعبة لم تعد حول المنتج الأفضل، بل إدارة أنظمة بيئية شاملة. أمازون تمد أذرع الخدمات السحابية واللوجستيكية للفضاء لمواجهة ستارلينك.
وأسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تجتذب المليارات وتلتهم سيولة البيتكوين، لأن المستثمرين يبحثون عن أرباح ملموسة في ظل الفائدة المرتفعة.
ورأينا كيف اضطرت جوجل لقلب سياسة تسعيرها رأساً على عقب في 48 ساعة فقط، لأن ولاء المستخدمين أصبح هشاً.
وأخيراً، التناقض بين أبل ومايكروسوفت. أبل تتشبث بتعقيد الأجهزة، ومايكروسوفت تهدم جدران الأجهزة لتهرب نحو السحابة. هذه الاستراتيجيات ستشكل ميزانية المستهلك في المستقبل.
هل سندفع أكثر لامتلاك أجهزة خارقة أم اشتراكات شهرية لاستئجار السحابة؟ وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل للمستمعين اليوم.
تفضلي.
إذا كانت شركات مثل مايكروسوفت تريد تحويل أجهزتنا لشاشات غبية تعتمد على خدمات سحابية تتحكم بها هي، وفي نفس الوقت نرى جوجل تمرر تكاليف الحوسبة للمستخدم أو تقطع الخدمة.
بينما أبل ترفع أسعار أجهزتها.
بالضبط، فهل يتجه عالمنا نحو انقسام طبقي تكنولوجي حاد؟ عالم يمتلك فيه الأثرياء أجهزة مادية خارقة ومستقلة تحميهم من تقلبات السحابة وتضمن الخصوصية والأداء الثابت،
بينما يعتمد باقي العالم على شاشات بسيطة تديرها اشتراكات لا يملكون فيها شيئاً؟
نعم، ويمكن أن تتغير قواعدها أو تقطع عنهم في غضون 48 ساعة. فكرة تستحق التفكير بعمق حتى موعد الغوص العميق القادم.